والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. مر بنا أن الدليل الأول الذي استدل به القائلون بجواز تقليد الميت سواء ابتداء أو بقاء استدلوا بالاستصحاب، ومر أن الاستصحاب بالحال متعلقه يعني مورد جريانه وهو الحكم عدة صياغات، تارة كفعل المقلد، تارة كفعل الفقيه، تارة كحكم متعلق بالفعل، حكم فقهي متعلق بالفعل. على أي تقدير، ومر أيضا أن ومر أيضا أن إذا قرب استصحاب الحكم إذا قرب بنحو القضية الحقيقية فحينئذ سوف يكون نتيجة الاستصحاب أعم من الابتداء أو البقاء، يعني ستكون نتيجة الاستصحاب جواز تقليد الميت ابتداء إذا قرب الاستصحاب الحكم الذي يجري فيه الاستصحاب بنحو الكبرى الكلية بصياغاته المتعددة. وأما إذا قرب الحكم بنحو الجزئي أن كان في ذمة المكلف المعاصر الذي سبق أن قلد الفقيه فحينئذ سوف يكون نتيجة الاستصحاب في الحكم الجزئي إنما في حق من كان للحكم الجزئي يقين سابق وتحقق سابق، وهو إنما يكون في البقاء لا في الابتداء، لأن الذي يريد أن يقلد ابتداء لم يكن في حقه حكما جزئيا فعليا سابقا. فإذا هناك اختلاف في تقريب الاستصحاب، تارة يشمل أعم الابتداء والبقاء، وتارة يخص ويختص بالبقاء. الآن كلا الصياغتين كبروية وجزئية فضلا عن الصياغات الست، هل هذه الصياغة الكبروية والكلية أو الجزئية أيهما تام، كليهما تامتان أو كليهما غير تامتان، يتم استعراض من خلال الإشكالات التي سجلها الإعلام على الاستصحاب. فهناك جملة من الإشكالات على هذا الاستصحاب. الإشكال الأول، طبعا بالذات التعرض للإشكالات البنائية للإشكالات المبنائية، يعني تطبيقات المباني بعبارة أخرى فقط يتم التعرض لها لا عموم المباني. فمن الإشكالات التي أشكل فيها على هذا الاستصحاب كالتالي، وهو أن قول الفتوى المفتي، طبعا هذا إشكال الأخوند السيد الخوي، فتوى المفتي في الحقيقة قائمة بنفسه، يعني هي أخبار أو رأي مثلا أو قول استنتاج، وهذا الرأي والاستنتاج وإن كان بلحاظ الدقة العقلية الروح باقية في البرزخ وما شابه ذلك، هذا صحيح، ولكن بالنظر العرفي والذي هو المدار في باب الاستصحاب عرفا يلاحظ الميت كأنما يعني انعدم عرفا من باب العرف، فلا يقال له رأي مثلا أو قول. فمن جهة العرفية إذن الباقي من الفقيم بجسده كذا، وأما روحه مثلا فقد زالت انتفت ما شابه ذلك، وإن كان خب بالحال الدقة العقلية أو الاعتقادية الروح باقية في البرزخ وما شابه ذلك، لكن عرفا يلاحظ كأنما زالت الروح. فمع زوال الموضوع يشكل جريان الاستصحاب سواء بنحو التقريب الكلي أو بنحو التقريب الجزئي. هذا إشكال يعنون على هذا المبحث، مبحث الاستصحاب. تقصد مؤداه موجود، أما الكلام أنه رأي له هو يقال زعل
الغيب بمعنى اسم المصدر هو موجود مع المصدر.
المهم أنه زعل، يعني الآن عرفان أين هو؟ في أمان الله. أي هو هذا عرفان لما يزول، يعني فإذا صعب يقال أنه فتوى حجة. فهذا الإشكال على كل عنوانه جملة من الإعلام. إشكال آخر أشكل على سنعالج الآن هذه الإشكالات. إشكال آخر أشكل على الاستصحاب أن كيف يمكن تصوير حالة سابقة للمقلد ابتداء؟ ليس هناك حالة سابقة، حالة سابقة ما موجودة، والاستصحاب إبقاء ما كان وليس إيجاد ما لم يكن. استصحاب إبقاء ما كان وليس إيجاد إنشاء ما لم يكن. ففي الابتداء هو ما كان في حق هذا المكلف المقلد ابتداء حجية، فسيكون مفاد الاستصحاب إيجاد ما لم يكن، إنشاء شيء جديد، وهذا ليس من حقيقة الاستصحاب. هذا على إتحال. هذا إشكال آخر ذكروا جملة من الأعلام في كتب تبنوا ما تبنوا، بحث آخر أكثر كثير من الأعلام ذكروا خصوص هذا الإشكال الثاني. لا بس سنتعرض له بعد، خد عنه. خصوص هذا الإشكال الثاني أشكل عليه أنه إذا أردنا أن نقرب الحكم الجزئي في الاستصحاب، يعني من كانت فتوى الفقيه حجة فعلية في حقه صح بالنسبة إلى المقلد ابتداء للميت ليس له حالة سابقة، لم تكن فتوى الميت في حقه حجة، لم يقلده ابتداء. ف إذا أردنا تقريب الحكم الجزئي يختص بالبقاء، ولا ريب طبعا أن إجراء الاستصحاب بلحاظ الحكم الجزئي أبين أوضح هذا هو مقرر. يعني من هذه الصياغات العديدة للاستصحاب استصحاب حجية فتوى المفتي في من كان يقلده في حياته هذا بين واضح، لأنه كان حجة في حقه قبل أن يموت هذا الفقيه في حق هذا المقلد، وكان يرجع إليه ويقلده. الآن توفي يستصحب بقاء الفتوى. فلما يستصحب بقاء الفتوى بالتالي نعم يكون ابقاء ما كان. ففي صورة من كان يقلده الحكم في حجية الفتوى جزئيا وكان فعليا وكان محققا هو نعم الآن يستصحب بقاء. فهذه الصياغة اللي هي أبين الصياغات وواضحة بلا شك بلحظ تقليد الميت بقاء تشمل، بغض النظر عن إشكالات أخرى قد تكون في البين هذا بحث آخر. من هذه الزاوية من هذه الإشكال التقريب في البقاء بقاء تقليد الميت استصحاب ناهض من هذه الزاوية، إشكالات أخرى في البين بحث آخر، بس هذا من هذه الزاوية التقريب بين. باعتبار كان يقلده ورجع له سنين منين أو حتى يوم واحد أو حتى ساعة واحدة على اختلاف المباني في تعريف التقليد. نعم بارك الله فيك، حجة جزئية فعلية محقق كذا نستصحب بقاء. فبالنسبة إلى بقاء تقليد الميت استصحاب يعني صورة واضحة بعد ما في لبس. في إشكالات أخرى من زوايا أخرى مثل إشكال الرأي وكذا بحث آخر. إشكال الأول لما ربينا لا بد يعالج وإلا ما يكفي معالجة الإشكال الثاني، لكن من زاوية الإشكال الثاني التقريب يصير واضح. لكن إذا تم تقريب الحكم في حجية الفتوى لا بنحو الحكم الجزئي بنحو الحكم الكلي، نقول يعني بقرب هكذا أن هذا المفتي فتواه حجة سواء للمكلفين المقلدين في حال حياته أو بعد مماته. من جهة المقلدين القضية حقيقية كلية لا تختص بالموجودين، من جهة نفس الفقيه هني هو فرد محقق خارجي من كان من الفقهاء كذا كذا في العالم يقلدون. فمن جهة الفقيه هناك تحقق للموضوع لحجية الفتوى، تحقق فرض جزئي. من جهة المقلدين القضية كلية. تقريب هذا المطلب كيف؟ حينئذ يشمل الابتداء والبقاء. تقريب هذا المطلب كيف؟ إذا كلي كما مر بنا أمس الآن نزيده أمثلة وبيانا. الآن الفقيه الحي إذا أفتى أن مثلا المكلف إذا أوقع البيع بهكذا شروط يصح البيع، إذا بشروط أخرى يكون البيع فاسد، هل هذا الحكم الذي يستنبطه الفقيه خاص ب هذا المقطع الزمني أو هو يستنبطه بلحظ حكما كليا للأجيال؟ حكما كل أجيال حكم كلي. فاستنباطات الفقيه لا تختص بمقطع زماني باعتبار الأحكام الشرعية هي أحكام كلية عابرة للأزمان والأجيال. هذا الحكم الكلي فإذا قربنا صياغة الاستصحاب، مورد الاستصحاب متعلق الاستصحاب كحكم فقهي، إذا قربناه كحكم فقهي هكذا حكم كلي ما لي ربط بخصوص المقلد. إذا قربناه كحكم أصولي جواز افتاء، نعم يجوز أن يفتي هو لهذا الجيل والأجيال كلها وما يفتي لخصوص من يعاصره أي مقام من المكلفين مقلدين. حكم كلي جواز افتاء. من جهة أيضا جواز المقلد رجوع المقلد إذا افترضناه مو المقلد الجزئي، افترضنا المقلد الكلي، يعني أي مكلف يسوغ أن يرجع إلى هذا المفتي بنحو القضية الكلية. كنا على لأنه حتى في حياة المفتي جواز رجوع الغير إليه، غير بخصوصه وغير بنحو القضية الحقيقية الكلية في أصل الإنشاء، هو جواز رجوع الغير نحو عنوان كلي انطبق على المعاصرين الأحياء. الآن نستصحب بقى هذا العقل. إذا استصحبنا بنحو التقريب الكلي سواء بصياغة أصولية من طرف المقلد أو صياغة أصولية من طرف الفقهي أو صياغة فقهية بالحظ نفس الفعل الفقهي فبيكون كلي، وإذا كان كلي يشمل الابتداء والبقاء. وهذا كان موجود، هذا الحكم الكلي إنشائي في حياة الفقيه كان معتبرا أو لا؟ الآن يبقى في مرحلة الإنشاء كان معتبر يبقى له. هذا التقريب من المانع سهل التام لو مو تام هالدفاع. الآن بعد احنا نعرض النقض والإبرام بين الأعلام، بعد ذلك نناقش كيف يكون الأمر. هذا بالنسبة للإشكال الثاني. بالنسبة للإشكال الأول أذكر ما قيل عنه وكذا قبل العبور إلى الإشكالات الأخرى وأجوبتها. بالنسبة للإشكال الأول أيضا أجيب بعدة أجوبة بعدة أجوبة. الآن مثلا يقول قال صاحب الجواهر، رأي صاحب الجواهر عرفا لا يقال رأي صاحب الجواهر، رأي إيه؟ رأي صاحب الكفاية، رأي غير موجود، لا سيما متشرعة مع إيمانها به، بالتالي وجود الأقوال وما شابه ذلك، وبالتالي الفقيه مسؤول عن أقواله وفتاواه، كيف لا يمكن؟ نعم موجود، ما المانع في ذلك؟ في الدنيا هو الحكم ما لرب الدنيا والآخرة هو خلي ينتقل، ولكنه بلا تشبيه أعوذ بالله. يعني الآن الأنبياء الرسل الأوصياء هم حتى في عوالم أخرى، بالتالي أقوالهم أحكامهم ولايتهم ولو ما يقاس بالمعصومين، بس أقصد كأصل فكرة تقبل إسناد يعني هي موجود. فدعوى أنهم عرفان الرأي غير موجود هذا جواب، ولعله ذكره الأصفهاني في حاشيته على الكفاية. وجواب آخر أيضا ذكروا هذا فيما لو نريد أن نستصحب للتقليد الميت بصياغة حكم فعل الفقيه. ومر بنا تقسيمات في الاستصحاب، صياغات لهذا الاستصحاب، استصحاب تقليد وقال الميت، تارة من جهة فعل الفقيه، تارة من جهة فعل المقلد، تارة من جهة الحكم الفقهي في نفسه. هو من جهة حكم الفقه في نفسه أي ربط له بالنفس الفقيه الميت أو روح باقية أو روح غير باقية أو ما شابه ذلك. مثلا على ضوء فتوى هذا الفقيه يقال أن البيع شرائطه هكذا، الربا نظامه هكذا، والآن شك أن هذا الحكم باقي لمو باقي نستصحب بقاء. غاية الأمر يكون رأي الفقيه مثل حيثية تعليلية وحيثية تقييدية، حيث لو أردنا أن نجري التقليد استصحاب بالحاضر الحكم الفقيه، لو أردنا أن نجري بالحاضر المقلدة من نفسه أيضا كلام الكلام. فيكون دور فعل الفقيه مثل حيثية تعليلية ليس حيثية تقييدية. خليني شوية نشرح هذا المطلب. مثال الآن البيع، بيع الدار، هذه الدار كعين شخصية، تقوم البيع بهذا الموضوع تقوم حيثية تقييدية، يعني إذا دار طلعت أصلا مو ملك البايع تسمى فهو بيع، أي بيع، ما في بيع في البيت، بيع فضولي بالنسبة للمالك، المال الغير بحث آخر، ولا ما يكون بيع في البيت. لكن تارة لا، البيع وقع على مثلا سيارة من مواصفات معينة كلية في الذمة، الآن خصوص هذه السيارة ليست ملكا للبيع، وليكن البيع لم يقع على خصوص هذه السيارة، وقع على، شوف لاحظ الموضوع الذي يؤخذ في ما هي معينة مقوم لها، أما مصداق الموضوع مو مقوم، نفس الموضوع مقوم. التقليد إذا تم تقريبه كفعل للمقلد أو كحكم فقهي للفعل الفقهي نفسه، دور فتوى الفقيه ليس دور مثل المصداق، مثل حيثية تعليلية ليس حيثية تقييدية. إذا تتذكرون في بدايات بحث التقليد من زاوية أصولية تم نقل 7 أقوال، أكثر 10 أقوال للأحلام من حقيقة التقليد ما هي، لكن البحث يستمر في هذا المطلب أن حقيقة التقليد مرتبطة بفعل الفقيه أو بفعل المقلد أو بالفعل الفقهي بما هو هو. فإذا قربنا التقليد مرتبط بالمقلد أو بالفعل، طبعا مبنائي بحث مبنائي بالفعل الفقهي في نفسه بما هو هو، ما لي ربط الفقيه هل أن روحه باقية لو مو باقية، زالت أو مو زالت، الحكم يلاحظ فيه. غاية الأمر دور الفقيه مثل حيثية تعليلية، يعني دخيل حدوثان مو دخيل بقاء، طبعا حدوثان مو بقاء ليس مرتبط بتقليد الميت ابتداء أو بقاء، يعني حتى تقليد الميت ابتداء حدوث حياة الفقيه كافية في تقليد الفقيه ابتداء لأجيال أخرى، هنا لأن الحدوث والبقاء بالحاضر الفقيه، الحدوث والبقاء بالحاضر الفقيه نفسه الذي لم يؤخذ كموضوع في الحكم الأصولي لفعل المقلد
على مبنى
الرضيع. نعم، على مبنى الرضيع اللي يقول التقليد ليس فعل المقلد وليس الفعل الفقهي في نفسه، حكم البيع حكم الربا حكم الكذا، وإنما هو أمارية فتوى الفقيه، هذا ما يتم الجواب. أما على الجواب ده الثاني، أما على مبنى الآخرين يتم الجواب. فهنا نكتة لطيفة، سخلنا أجي أمثل لكم مثال بعد أكثر، لأن هذه فوائد صناعية تفيد في أبواب أخرى. قصد المباح من السفر لأجل تقصير صلاة المسافر، يشترط في التقصير لصلاة المسافر أن يقصد المسافر الأمر المباح، أمر مباح يقصد، إذا قاصد المعصية من سفر لا يقصر في سفره بل يتم. جيد. لا سمح الله هذا المكلف أراد يسافر السفرة لأجل أن يقوم بالمعاصي، لكن لما وصل إلى المقصد قال ليش أنا أتوب أتندم أحسن. فالحمد لله هداه الله بدل رأيه ما يقوم بالمعاصي لما وصل المدينة الفلانية البلد الفلاني على أساس يقوم بالمعاصي فيه، رجع عن ذلك. الآن صلاته يتم أو يقصر فيها. إذا قلنا أن قصد المباح من السفر أو عدم قصد المعصية أيما حيثية تعليلية، نعم الآن يقصر، عفوا يتم إذا كانت حيثية تعليلية، لأنه بالتالي طول المسافة بنية المعصية فهذه كالعدم صار، ويكفي فيها حدوثا، نية المعصية يكفيها حدوثا إذا بنينا على أنها حيثية تعليلية. إذا بنينا على أنها شنو؟ تعليلية. أما إذا بنينا حيثية تقييدية، حيثية تقييدية يعني ما دام هو ناوي المعصية يتم، ما دام زالت النية المعصية يقصر. تقييدية يعني كأنما لابد يكون مثل شبيه المقارنة معاصرة مستمرة مستدامة. قيود صلاة المسافر أحد البحوث الصعبة فيها هو هي، لأن قيود ثمانية، هل كلها حيثيات تعليلية؟ كلها تقييدية، بعضها تعليلية بعضها تقييدية. الإرباك في صلاة المسافر من الجهة. إذن أيها الباحث في الموضوعات في الأبواب، التفت استيقظ القيد الذي يأخذ الشارع حيثية تقييدية، يعني تقييد لابد من استمرار مثلا كذا، أو هو حيثية تعليلية يعني فقط يكفي فيه حدوثه ولو آنا ما. طبعا أنا ذكرت لكم الصياغتين قالبين إطارين من الحيثية التقييدية والتعليلية، وإلا في تقسيمات في التعليلية وفي التقييدية إعصار عاصف. أي ما شاء الله أشكال متعددة أعقد وأغمض. هذا تصوير صحيح، هو الصعوبة في صلاة المسافر هذه في أشكال جديدة من القوالب سألكم، بس هذه أصل الالتفاتة واليقظة مهمة، إن في عندنا حيثية تعليلية وحيثية تقييدية. أما الشواكل شاكلات شاكولة التعليلية والتقييدية كيف كم شاكولة كم شوكولات، هذا أوه ما شاء الله سهل أصل المطلب. فإذا كانت تعليلية يكفي وإذا كانت تقييدية مثلا قصد المسافر قصد المسافة بلا شك حيثية شنو تقييدية، لابد يكون يقصد السفر، ولا تاتي يقصد تاتي تردد تاتي يقصد تاتي تردد ما يكفي، لابد يكون مسافة هي تقييدية قطع المسافة لابد تقييدية. أما قصد عدم المعصية والمباح، قصد المباح هل هي تعليلية أو تقييدية في كلام، وفعل لو تفعل أيضا عندنا ثمان قيود في صلاة المسافر. على كل إجمالا هذا تقريب، لا زال البحث في الاستصحاب يعني فيه فذلكات صناعية لذيذة في البين، كل من دقق فيه مثمر مفيد. هو ليس في الاستصحاب مفيد أو لبحث تقليد الميت، مفيد عموما في مداققة الباحث صناعيا كيف يدقق الصناعة الأصولية يمزجها بصناعة فقهية، صناعتين مع بعض أصير فيها جودة وجيدة وجودية. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.